بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم. قال شيخ ابن عثيمين: مسألة إذا كان القبر في مسجد وقال قائل إنه من باب السلامة أن يضع القبر بابا وللمسجد بابا بحيث ينعزل القبر عن المسجد، فهل هذا القول له وجهة نظر؟ الجواب: لا، إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه، لأن بناءه معصية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو بني المسجد أولا ثم دفن فيه الميت فهذا إن كان في القبلة حرمت الصلاة عليه، وإن كان خلف القبلة أو على يمينها أو يساره فالصلاة في المسجد جائزة، لكن يجب على الميت وعلى المسؤولين في البلد أن ينبش هذا القبر ويدفنه مع الناس، لأن المسجد لا يجوز أن يصرف لغير الله لغير الصلاة. مسألة فيها معلوم الصلاة في المسجد مع الصلاة كلام ابن عثيمين. والله صلى الله عليه، إذا كان المسجد في القبر الصلاة غير صحيحة سواء هنا أو هنا أو هنا. وعلى كل حال فالمهم هو الرجوع إلى الشريعة، فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد فالأصل صحة الصلاة في كل مسجد، وما دام أن هذا القبر هو الذي اعتدي بدفنه في المسجد فكيف نقول لا تصلوا في المسجد فنبطل ثواب أهل المسجد ونفرق الجماعة؟ فنقول بوجوب نبش القبر ولابد حتى لو كان خلف الناس. الآن هذا بيّن، ما أدري إيه. هذا يقول لو بني المسجد أولا، وهذا إذا أدخل المسجد القبر. وما دام أن هذا القبر هو الذي اعتدي بدفنه في المسجد، المسألة الأولى يتبع الكلام الأول إذا كان المسجد قبل، وهذا إذا كان القبر بعد. قال: فنقتل ثواب أهل المسجد ونفرق الجماعة. فنقول بوجوب نبش القبر ولا بد حتى لو كان خلف الناس يجب أن ينبش، لأن هذا إنما وقف للصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة الكتاب في بناء المسجد على القبر على قبر الرجل الصالح صريح بالنهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. السلام عليكم. ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة، وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية. وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا، وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره. قال الشيخ ابن عثيمين: ما يليق ذكره، يعني ليس معناه لا يليق شرعا ولكن ما يليق صناعة لئلا يطول الكلام وتنتشر آحاده، وإلا فمن المعلوم أن كل الأدلة الشرعية لائقة لكن لكل مقام مقال. قال: ما يليق ذكره هنا، حتى روى أبو يعلى الموصلين في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسن أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنافى، قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي. إذن أنت أبو محمد. قال: وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. وروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم اللفظ هذا، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اتخذوا قبري عيدا ولا اتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود واتخذوا قبور أنبياء مساجد وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو، فإنه يستقبل قبلة ويجعل الحجر عن يساره. قال فصل: روى الإمام مسلم في صحيحه عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس يعني يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية، قال الشيخ بن عثيمين: كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، إشارة إلى احتقار أمور الجاهلية وأنها تحت الرجل وليست فوق الرأس. وهذه الكلمة تقال في إهانة الشيء، يقول إنسان فلان تحت قدمي وأحيانا تحت نعلي وما أشبه ذلك. فكل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، تحت قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل هذه الشدة في الخطاب التي قد لا تراها في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام يقتضيه. كل شيء تحت قدمي، هذه صيغ أقوال الملوك، والرسول صلى الله عليه وسلم كما علم خيره الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا، ولكن المقام يقتضي هذا، يقتضي أن يعلولي هكذا عندكم صح؟ يعلولوي يعلو، لا ما هو يعلو عندي، يعلو لين، يعلو لي الإنسان هكذا، لا يعلو لي الإنسان على أمور الجاهلية وأن يحتقرها وأن يجعلها تحت القدم. قال شيخ الإسلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. ورب الجاهلية موضوع، وأول من ربى أضع من ربانا ربى العباس بن عبد المطلب. ماذا ماذا قلت أنا من ربى ما في نعم وأول ربا أضع من ربانا ربى العباس بن عبد المطلب، فإن موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم مالا تظل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبع السبابة يرفع إلى السماء وينكب إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وذكر تمام الحديث. في كلام الشيخ العثيمين في الدرس الآتي طويل جداً.